السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. كنا قد تكلمنا في السلسلة أو الرسالة السابقة عن قضية الابتلاء، وتكلمنا عن مفهوم الابتلاء والابتلاء في الدنيا، وتكلمنا عن قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان الأصل في هذا الكلام شرح مفهوم الابتلاء وشرح مفهوم قول الله عز وجل ولنبلونكم. تكلمنا عن مفهوم الابتلاء وقضية الابتلاء بالخوف، مشاعر الخوف وقرصة الجوع ونقص الأموال والدنيا والأنفس والثمرات، وتكلمنا أن العلاج أن نكون مع الصابرين الذين بشرهم الله عز وجل أن عليهم رحمة من الله. وتكلمنا عن أحاديث الابتلاء وآيات الابتلاء. هذه الرسالة أو هذه المرة نتكلم إن شاء الله عز وجل عن مثال من ابتلاء الله عز وجل للمؤمنين. ويعني لعل عنوان الدرس اليوم يكون ما بين قصة جالوت وغزوة بدر، ابتلاء المؤمنين ما بين قصة جالوت وغزوة بدر إن شاء الله عز وجل. في قول الله عز وجل وهو عنوان هذه الرسالة الطيبة: إن الله مبتليكم بنهر، إن الله مبتليكم بنهر. هذه الآية في سورة البقرة، وهي في الآية 247. اللي عايز يكون معانا يعني آية 249 في سورة البقرة إن شاء الله عز وجل. فنبتدي قضية هذه الرسالة بأن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده ليختبر صدق إيمانه، صدق إيمانه. وقال قتادة: إن الله يبتلي خلقه بما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. إن الله يبتلي خلقه بما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وذكرت في القرآن آيات كثيرة عن الابتلاء، وذكرت هذه الآيات في سورة البقرة، وكما قال بعض المفسرين إن كان نزولها قبل غزوة بدر. غزوة بدر كانت بعد أحداث الهجرة إلى المدينة، حدثت غزوة بدر وكانت من أوائل الغزوات اللي حدثت. وكأن هذه الآيات نزلت لتثبت المؤمنين وتعد المؤمنين معنويا لمواجهة هذه الأنواع من الابتلاءات، إن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين ولا يتعجب الإنسان من ذلك. النقطة دي برضو يا إخوة مهمة جدا، لأن أحيانا الإنسان بيعتقد إن أنا لو أنا مؤمن وصادق ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يبتليني بما يأذيني مثلا، أو بما يعني بحاجة يكون في ظاهرها شر زي الحرب مثلا. ولكن نجد على العكس تماما، إن الله عز وجل يعني وكأن المعنى يشد على عباده المؤمنين في البلاء ليعظم لهم الأجر. وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه وشرحناه في المرة السابقة: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلابة شد عليه في البلاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت ويأتي القصص في القرآن ليؤكد لنا على هذه المعاني. المعاني يا جماعة اللي هنتعلمها في قصة طالوت وجالوت معاني عظيمة جدا في الدين بشكل عام، يعني تحتاج إلى أكثر من رسالة. ولكن المعنى الذي نريد في هذه الآيات قول الله عز وجل: إن الله مبتليكم بنهر. القصة سريعا تبدأ مقدمات هذه القصة من أول آية 243 في سورة البقرة، من أول قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله عز وجل يتكلم عن فئة من بني إسرائيل، وكان يعني القصة اللي هنحكيها دي حصلت في هذا الوقت تحديدا، بيتكلم على قضية هم الكورن، هي بيتكلم على قضية هم إن الألوف اللي كانت خارجة تحذر الموت وتهرب من الموت، الله عز وجل يميتهم ثم يحييهم. وسبحان الله القرطبي يقول في تفسير هذه الآية، قال ابن عطية: وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إخبارا عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، فأماتهم الله ثم أحياهم ليرى كل من خلف من بعدهم أن الإماتة هي بيد الله تعالى لا بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغتر. وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمر المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى نزلت هذه الآيات قبيل غزوة بدر عشان تعلم الصحابة أنه لا معنى للخوف من الموت، لأن الموت قد يأتي في أي وقت، وأنت على سريرك وأنت بتجاهد، ومن علم ذلك اختار أن يموت في سبيل الله مجاهدا على أن يموت في سريره. حتى كان سيدنا خالد بن الوليد وهو يموت على سرير، وهو خالد سيف الله الذي سله الله عز وجل على أعدائه، يموت وفي جسده 72 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، فيقول: وأموت على سريري فلا نامت أعين الجبناء. يعني وكأنه أراد لنفسه مشهدا أعظم. وتأتيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله الشهادة بصدق ومات على سريره أعطاه الله منازل الشهداء، وإن مات على سرير بنيته. من سأل الله الشهادة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة وأن يرزقنا الصدق في طلب الشهادة. فالشاهد أن تبدأ هذه الآيات من أول 243، مش من أول الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. دي أول القصة، لكن أول المشهد ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الفئة من الناس اللي خرجت خايفة من الموت، وربنا سبحانه وتعالى يميتهم ثم يحييهم عشان يعرفوا أن سواء الحياة أو الموت هي بيد الله عز وجل. بعد كده يأتي ذكر: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وهذه عجيبة، وكأن فيها حث على القتال، لأن الذي لا يخشى من الموت ويعلم أن الأقدار بيد الله لا يهرب ولا يخاف من الجهاد في سبيل الله، لأنه ممكن يخش زي ما حصل مع سيدنا خالد يضرب ويطعن ويحصل في كل يحصل ولا يموت، وهذا قدر من الله عز وجل. ممكن واحد تاني يتشك بإبرة ويموت منها، وهذا مشاهد في الدنيا، إن واحد يجي له مرض خفيف جدا يموت فيه، وحد تاني يعني يعدي عافانا الله إياكم لعله بالسرطان ولا يموت ولا يموت من ذلك. فهذه الآيات كانت تقدمة قبل القصة اللي هنتكلم عنها. بعد كده الله عز وجل يذكر في آية 245: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه يرجعون. وقالوا في هذه الآية إشارة أن الجهاد والقتال في سبيل الله والخروج في سبيل الله لا يكون إلا ببذل المال وإنفاق المال، فهذه إشارة جميلة وحيبقى لها معنى في القصة معنا. نبتدي بقى قصتنا بإذن الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طبعا يفضل الناس تبقى ماسكة القرآن. القصة يا إخوة معانا في صفحتين بالضبط، صفحتين اللي فتح المصحف معانا من الموبايل أو من القرآن. الجزء الأول تقدمة قبل قضية الابتلاء. إيه التقدمة؟ قصة طالوت وجالوت دي سريعا عفوا، إن ربنا سبحانه وتعالى بعد وهذا كان في العهد البابلي، يعني كما جاء في السير والتفاسير إن لما البابليون غزوا فلسطين بعد أن فسق بنو إسرائيل فتبرجت نساؤهم واستباحوا الزنا والربا وعطلوا الكتاب وأعرضوا عن هدي أنبيائهم فسلط الله عليهم هذا العدو. العدو ده اللي هو مين؟ اللي هو جالوت. وكان جالوت جبارا من العمالقة. يبقى إحنا هو كان من أولاد عميلق ابن عاد، يعني كان من بني عاد وكان جبارا، كان ضخم الهيئة، ولا يعني كان يعني يدخل في الجيوش فيبدها، وكان يحارب بالحديد، وكان من العمالقة. وهو ده الشاهد إن يا إخوة اللي كان مقبل عليه بنو إسرائيل ما كانش أمر عادي، عشان أحيانا الإنسان بيظن إن يعني إن الابتلاء ممكن يجي ابتلاء مثلا بسيط أو ابتلاء عادي، لا ده كان ابتلاء صعب يفر منه العاقل. يعني أي واحد يشوف المشهد ده إن هم داخلين على عمالقة زي كده، قضية التتار، يقولك كان المسلمين في وقت من الأوقات كانوا لما بيعرفوا إن التتار داخلين من كتر الروايات اللي كانت بتتنقل عنهم كانوا بيدفنوا نفسهم بإيديهم في الرمل، يعني كان يحفر لنفسه حفرة ويلقي بنفسه فيها ويموت فيها، فكان بيموت من الرعب قبل أن يلقى التتار حتى أزاحهم الله عز وجل. فالشاهد هنا إيه؟ إن لما فسق بنو إسرائيل جاء البابليون وغزوا فلسطين، فجاء شموئيل النبي كما يعني روي في السير، وجاء يريد أن ينتزعهم من هذا الوهن الذي هم فيه. فلما جاء النبي اللي هو شموئيل من بعد موسى، ذهب إليه بنو إسرائيل وقالوا لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، احنا خلاص عايزين نخرج وعايزين نقاتل في سبيل الله. وعايزين يا إخوة واحنا بنتكلم في الدرس ده عايزين نربط، واحنا هنربط بإذن الله عز وجل مع بعض في كل مشهد، عايزين نربط ما بين جالوت، قتال طالوت لجالوت، وما بين غزوة بدر والمؤمنين. ليه بقى يا إخوة؟ لأن سبحان الله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله لأصحابه يوم بدر أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت، كانوا 313 رجل. فحد هنا هيسأل هو الجيش اللي طلع مع طالوت كانوا 313 بس؟ لا، اسمع بقى، فالله عز وجل بيشرح المشهد، أو يعني عفوا الله عز وجل بيخبرنا بهذا المشهد إن بنو إسرائيل طلعوا لشموئيل أو طلعوا للنبي قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال اسمع بقى، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني وكأن النبي الذي أرسل إليهم يشك في صدقهم، لأن هم زي ما قلنا إيه، حرفوا وبدلوا نعمة الله عز وجل وتبرجت نساؤهم وحدث. وكأن الشاهد هنا يا إخوة إن المعاصي تثبط الهمم وتمنع من الأعمال العظيمة. تأمل معي في هذا المشهد، وكأن نبيهم لما شافهم على هذه الحال وهم جايين يسألوا الجهاد تعجب من ذلك. زي بالظبط كده المشهد بتاع ايه، انا عايز اصلي في المسجد الاقصى. طب حضرتك بتنزل تصلي في المسجد اللي جنب بيتك ولا ما بتنزلش؟ لو بتنزل يعني ما ينفعش تطلب العالي وانت يعني وانت تقع في الضعيف وفي القليل. وهنا يا اخوه بقى تاتي الايات لتفضح المنافقين والكافرين، زي كده بالظبط ايه كما تكلمنا في سوره التوبه، تاتي الايات في سوره التوبه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يعني يأتيك حتى تعلم صدقك من كذبك، حتى تعلم. وكان ابن مسعود يخاف من هذه الآيات، وكان يقول اللهم لا تبلونا فتفضحنا، كما جاء في قول عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فكان يقول اللهم لا تبلونا فتفضحنا. فيا إخوة القرآن هنا وانت بتعدي على الآيات دي وبتقراها أسقطها على نفسك، هو أنا من الناس اللي بتاع كلام؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هل أنا اللي بإيه أيوة عايز أجاهد وعايز أقاتل وعايز بس اديني سلاح وعد الجثث وشوف أنا هعمل إيه؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا اسمع بقى، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هم فاكرينها بالكلام يعني فاكرين أن الموضوع سهل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أول ما يكتب عليهم القتال حنشوف بنو إسرائيل هيعملوا إيه. فنأتي للآية اللي بعدها. فالله عز وجل قال وقال لهم نبيهم اللي هو شموئيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. اسمع بقى سبحان الله يعني صفات بنو إسرائيل. أول ما ربنا سبحانه وتعالى بعث لهم ملك قالوا أن يكون له الملك علينا. هو أنت جايب واحد مش من بني جلدتنا، هو مش من قومنا، مش من عشيرتنا، هو اللي يبقى ملك علينا؟ قالوا ونحن أحق بالملك منه. ومش بس كده، ده فقير مش معاه فلوس ولم يؤت ساعة من المال. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يرسل لهم رجل بدون الأسباب اللي هم معتمدين عليها. أحيانا بيأتي الحل للبلاء اللي انت عايش فيه مش من الطريق اللي انت متوقعه. يعني انا ممكن اجيب لك حد يحل لك مشكلتك، يا عم هو ده حد يعرفه، ما تشوف لنا مستشار ولا تشوف لنا ضابط ولا تشوف لنا واحد معاه فلوس، هو انت جيب لي واحد شحات يحل لي مشكلتي؟ وكأن الشاهد من بني إسرائيل ان هم كما عبدوا العجل وكما كانوا يعبدوا الذهب والدرهم والدينار، وكأن هذه هي حالهم. فاكر ان الملك لو معاه فلوس ده اللي هينصره. وهنا بقى ربنا بيربيهم على معنى. قال النبي اللي هو شموئيل بيقول ايه؟ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. القضية بأمر الله وبإذن الله، الموضوع بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده بنو إسرائيل برضو كالعادة زي ما انتم عارفين لا يؤمنوا إلا بالماديات. عشان كده كان دايما يقولوا إيه؟ يا موسى ادعوا لنا ربك. يعني وكأنه رب موسى مش ربهم، وكأنه دايما عايز يشوف آية، عايز يشوف معجزة في كل لحظة وفي كل حين، وكأن لا يوجد عنده إيمانا بالغيب. فقالوا وقال لهم نبيهم إن آية ملكي. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بهم بعث لهم آية مع طالوت حتى يؤمنوا. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اللي حصل هنا إن من رحمة الله عز وجل إن شموئيل النبي عليه السلام أعلمهم أن آية تمليك الله عز وجل لطالوت إنه يأتيهم بتابوت. إيه التابوت ده؟ التابوت ده كان تابوت لما البابليين دخلوا فلسطين اغتصبوا منهم خدوا منهم، وده كان رمز تجمعهم واتحادهم، وده كان بالنسبة لهم يعني مصدر الإمداد بالطاقة المعنوية لما حواه بقى بيقولوا من أثار آل موسى كما جاء في قول عز وجل من وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. اللي هو إيه؟ قالوا كرضاد الألواح، الألواح اللي كان جي بيها سيدنا موسى عليه السلام، وعصى موسى ونعله وعمامته وهارون وعمامة هارون وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم في التيه. أكيد دي البركات اللي كانت إيه تركها سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم السلام. فلما جاءهم التابوت وكان مخصوبا منهم، ده كان بمثابة الراية بقى اللي بتوحدهم وحيقتلوا تحتها. وكانوا حتى مما روي في الآثار أنه كانوا دايما بيطلعوا التابوت ده في المعركة، يعني دايما كان بيبقى أمامهم عشان يديهم، يعني عارف اللي هو إيه، أكنهم بيتبركوا بيه. وكانوا إذا دخلوا المعركة حملوه معهم ولا يزالون يقاتلون ما بقي التابوت بأيديهم لم يغلبهم عليه عدوهم. فلما اتخذ منهم ورجع بيه سيدنا ورجع بيه طالوت صدقوا وعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى أمروا عليهم. وهنا بقى تبتدي قصة الابتلاء. يقول الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبر. إيه اللي حصل؟ قلنا هنا يا إخوة بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الربط اللي كان ما بين قصة طالوت وجالوت وما بين غزوة بدر، إن سبحان الله كما قال الله عز وجل وكما أخبر عن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، تيجي نفس الآية بالضبط فيه، والجدالات الآية دي والجدالات اللي حصلت ما بين طالوت وما بين النبي وما بين بني إسرائيل لما قالوا إيه، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. نفس الكلام ده يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر في قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني أول ما ربنا كتب عليهم القتال يجادلونك في الحق، طب وليه نخرج، طب وليه يحصل كذا وليه يحصل كذا، كأنما يساقون إلى الموت، أكنه بيساق إلى حتفه وهم ينظرون. وكأن الشاهد أو الربط ما بين قصة طالوت وما بين بني وما بين غزوة بدر إن المنافقين في كل زمان ومكان بيخافوا من الأمور العظيمة، بيخافوا من الابتلاءات الكبيرة، لا يتحمل إن الله عز وجل ينزل به ابتلاء وإن كان هذا الابتلاء فيه نجاته. يعني إيه؟ يعني لعل الابتلاء بالحرب وبشوكة الحرب كما قال الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يعني أنت كاره الموضوع ده لكن ربنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر بفرض الجهاد وبهذه المدافعة ينتفع العباد وينجلي الشرك عن الأرض وينتشر الإسلام ويدفع الكفر وأهله ويعني وكثير من الخير من الايه من الشيء اللي في ظاهره شوكه، في ظاهره حاجه صعبه. فاحيانا يا اخي يا اختي الابتلاء اللي بيجي لك في حياتك في فتره من حياتك لعل هذا الابتلاء يعني يخرجك من الظلمات الى النور، يعرفك على الله عز وجل باسم جديد. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو ويدعو ويدعو قبيل معركه بدر كان يرفع يده الى السماء ويدعو الله عز وجل ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض من بعد. يعني يا رب لو العصابة المؤمنة اللي معايا دي هلكت فلن تعبد في الأرض، خلاص هتبقى الشوكة للكافرين، حتى يأتي أبو بكر الصديق ويضع الرداء على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن الله منجزك وعدك، إن الله منجزك وعدك. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية كما جاء في سورة الأنفال إذ يريكمهم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالشاهد يا إخوة أن قضية الابتلاء بالحرب أو بالابتلاء بفقد الولد أو بفقد المال أو بفقد البيوت كما يحدث مع إخواننا في غزة، نسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين وأن يرحم المستضعفين وينصر المستضعفين من المؤمنين، بيبقى صعب ولكن الله عز وجل يريد به الخير الكثير للأمة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هي دي بقى القضية. فتأمل الجدال في هذه المرحلة والجدال اللي في الآية اللي احنا بنقرأها دي والجدال اللي كان بيحصل قبل بدر. فالله عز وجل يقول فلما فصل طالوت بالجنود، يعني ايه فصل؟ فصل يعني انفك وخرج. فلما فصل طالوت بالجنود أول ما خرج مع الجنود، طب الجنود دول كانوا كام؟ مش احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوم بدر انتم بعده اصحاب طالوت يوم لقاء جالوت، وكانوا يوم بدر 313 رجلا، 313 قالوا ان من خرج مع طالوت على ثلاثه اقوال، احدها 70,000 قاله ابن عباس، 70,000. عارفين يا جماعه جيش 70,000، جيش 70,000 ده لا تقوم له قائمه. و الثاني 80,000 قاله عكرمة والسدي، والثالث 100,000 قاله مقاتل. يعني يا جماعة مقاتل وعكرمة والسدي وابن عباس دول من أعظم مفسري القرآن. فأنت بتتكلم في أقل شيء 70,000، تبقى من 70,000 كام؟ 313. عارفين يا جماعة ده إشارة في إيه؟ إشارة أن أكثر الناس يعني لا يملك إلا الكلام، ونسأل الله عز وجل العافية. لأن الواحد والله يا إخوة أنا أكلمكم يعني أنا أحسب أني منهم، أنا من الناس اللي إيه قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أنا عايز بس حارب وعايز أجاهد وعايز أعمل وعايز أعمل كما قال الله عز وجل في سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. الناس اللي بتيجي في الأول إيه لسه بيلتزم جديد ولسه بيعمل يا اخي احفظ قران يا اختي احفظ القران واظب على امراضك اعمل كذا يا عم انا عايز اروح اجاهد انا عايز اعمل كذا الامراض دي هتعمل ايه وكذا هيعمل ايه. فلما يترك الايمان ويترك الامراض ويترك ما كان في يديه كفوا ايديكم. انت معك في ايه في ايدك دلوقتي؟ ايه السقف الممكن بالنسبه لك ان انت تطلب العلم الشرعي وتتعلم الفقه واصول الفقه وتحفظ القران وتحفظ السنه وتفعل الف حاجه؟ لا والله انا مش عايز الالف، انا عايز رقم 999. طب 999 دي لسه قدامها سكه طويله. لا انا عايزها. طب ما دون ذلك لا مش هعمله. في الغالب الشخص ده بتاع كلام، ولو حصل قتال اول واحد هيفر. وهذه يا اخوه والله المثل بتاع طالوت وجالوت ده يا اخوه والله مثله كمثل الدنيا والدين. كثير يعني أغلب الناس يعني على الجعجعة وعلى الكلام وعلى الصوت العالي وعلى وعلى وعلى، عندما يأتي الاختبار والابتلاء من الله عز وجل فشربوا منه إلا قليلا منه. إلا حصل الله عز وجل يقول فلما فصل طالوت بالجنود قالوا فلما خرجوا إلى لقاء العمالقة ابتلاهم الله عز وجل بنهر، قال إن الله مبتليكم بنهر. إيه بقى النهر ده؟ قالوا هو نهر بين الأردن وفلسطين، وقيل هو نهر فلسطين، والذي روي عن ابن عباس قال هو نهر بين فلسطين والأردن، وهو نهر عذب الماء طيبه. خد بالك بقى إيه، خد بالك وخدي بالك من الدنيا لما بتيجي إزاي، وخد بالك من ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى لما يريد يختبر قلوب عباده. يأتي النهر، قالوا في التفسير وساروا في حر شديد. سبحان الله بتذكر غزوة تبوك لما قالوا ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني ايه ده مفاس طويل 1000 كيلو، وسيحلفون بالله لإن استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. سبحان الله العظيم. قالوا لا تنفروا في الحر. شوف الابتلاء، تحس والله يا إخوة تحس إن نفس المشاهد من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة تعاد ولكن في مواقف مختلفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه هذه الآيات قبل 1400 سنة تخبره عن قوم كانوا قبله يمكن بألف سنة. سبحان الله. وكأن إيه وحيجي قوم بعد النبي هو ب1400 سنة يقعوا في نفس الاختبارات، وحيجي قوم بعدنا يمكن بمئات السنين يقعوا في نفس الاختبارات، وهو الابتلاء الذي فرضه الله عز وجل على عباده. فقال طالوت إن الله مبتليكم بنهر، وهو سبحان الله. شوفوا بقى يا إخوة، شوفوا يا إخوة الأمر، إن النهر اللي جالهم ده قيل ماء نهر عذب الماء طيبه، يعني مش مثلا ايه حاجه يعني حاجه سخنه جدا او حاجه مالحه فهياخدوها كده على يعني عشان خاطر بس يعرفوا يقاوموا الحر الشديد او يغتسلوا فيه. لا، ده نهر هم في اشد الحاجه اليه. وكما قيل في التفسير انهم لما وصلوا الى النهر كان قد القي عليهم العطش، يعني مش وصل مثلا والميه اللي معاه كفايه فهو مش عطشان، لا ده هو واصل في الوقت اللي هو يعني في اشد الاوقات. وقيل في التفسير كما روي في الطبري قال حدثنا سلمة عن ابي اسحاق عن ابن اسحاق قال حدثني بعض اهل العلم عن وهب قال لما فصل طالوت بالجنود قالوا ان المياه لا تحملنا فادعوا الله لنا يجري لنا نهرا، فقال لهم طالوت ان الله مبتليكم بنهر. سبحان الله. احيانا الانسان عارفين قول الله عز وجل لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، واحد ربنا سبحانه وتعالى عافاه فيقعد يقول يا رب ابتليني بكذا، يا رب بس ده انا تيجي قدام البنت الفلانيه ولا الشهوه الفلانيه وانا لا يرن الله ما اصنع، يا رب بس انا يعني عارف اللي هو ايه، كلنا قبل المليون دولار حاجه ولما يتحط قدامك على الترابيزه حاجه، الكلمه المشهوره اللي ايه كل الناس قبل الابتلاء بتقعد تجعجع وتتكلم، اول ما ياتي الابتلاء فنسال الله عز وجل العافيه. وهذا يا اخوه والله ما يحدث. فلا تتمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا، لا تتمنوا لقاء العدو. ما تقعدش تقول بس انا كنت بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتني بس كنت بقى في فلسطين دلوقتي وفي غزه. انت كان ممكن تبقى من الجواسيس مثلا، انت كان ممكن تبقى من الناس اللي تتسخط على أقدار الله عز وجل، كان ممكن تبقى الناس اللي بتهرب وتفر من الجهاد. فاسأل الله عز وجل العافية، واسألي يا أختي الله عز وجل العافية، وتقوليش ده أنا هعمل وكنت هسوي وكنت هخرج وكنت هضحي وهطلع ذهبي وهطلع فلوسي. وتيجي بقى والله العظيم يا إخوة، يجي اللي بتلاقي في 100 جنيه تكتشف بقى حقيقتك. والله يا شباب الموضوع ده حصل معايا، حصل معايا يعني، وأنا لا أستحي من ذلك، إن الواحد يبقى يظن في قلبه عن نفسه يعني يعطي نفسه أعظم من قدره. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد إن هو يفضح قدام نفسه في الدنيا، فيقعد يقول لي مثلا يا رب ده لو جالي 100,000 جنيه مثلا ده أنا هطلع 50,000. ليه؟ لأن أنت مش معاك أصلا، ما فيش 100,000، أنت أصلا الموضوع بالنسبة لك كله إيه؟ كله وهم يعني، يلا يا عم هو الأحلام بفلوس. فسبحان الله يا إخوة يجي لك 100,000، فتقعد بقى إيه وأنت ماسك 100,000. أنا كنت قلت في يوم زمان أنا لو ربنا اداني 100,000 هطلع 50، وتكتشف إن أنت كنت كذاب، ولا هتطلع 50 ولا حاجة، ولا هتطلع حتى 5,000، وتلاقي في نفسك مطلع 200 جنيه ولا حاجة، وتقعد تقول الحمد لله. فتعرف هنا إيه؟ هل ده حرام؟ لا، ده أنت هتؤجر بإذن الله على 200 جنيه، بس تعرف بينك وبين نفسك إن أنت مش في الحتة اللي أنت كنت متخيل إن أنت فيها. تقعد تقول ده انا بس لو رزقت بس ارض جهاد ولا سلاح، وانت تقعدي تقولي بس ده انا ذهبي كله هطلعه، زي ما بسمع القصص وبشوف القصص اللي بتطلع ذهبها كله اللي بمئات الالاف لاهلنا في غزه ولا مش عارف ايه، ده انا بس هعمل. ويجي لك ابتلاء في انك تطلع حلق، تطلعي حلق وتلاقي نفسك متمسكه فيه مش عايزه تسيبيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. وانا يا اخوه يعني فضحت قدام نفسي كثيرا والله، والله لا أقول ذلك من باب يعني المجاهرة بذنب ولا فرحان بحالي، ولكن والله يعني لعل هذا يعني إيه يشجع الإنسان هو ما يكذبش على نفسه، كما قال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فإن أنا أبقى عارف إن أنا ضعيف الهمة ولسه محتاج أربي نفسي وتدرج في سلم البذل في سبيل الله احسن ما ابقى بضحك على نفسي. فاول ما هم ادعوا حاجه لا يملكوها قال لهم طالوت ان الله مبتليكم بنهر. طب ايه ده؟ طب نهر وشويه ميه اكيد حاجه بسيطه، لكن سبحان الله، سبحان الله العظيم. قالوا يعني وهذا النهر نكمل الايه ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيد. يعني إيه؟ والله إحنا هنعدي على نهر وكلنا عطشانين، اللي هيشرب وحينكب على هذا النهر ليس مني، يعني لن يصاحبني في هذه المعركة، أو ليس مني أي ليس على الإيمان الذي أنا عليه، ليس على الإيمان الذي أنا عليه. دي عاملة زي إيه؟ فمن تبعني فإنه مني، اللي قالها اللي ذكرت في سورة المائدة اللي قال على لسان سيدنا عيسى عليه السلام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. فتحس في هذه الآية نفس المعنى، ليس مني دي أي ليس على ديني أو ليس على إيماني بالله عز وجل، ومن لم يطعمه اللي مش هيقرب له فإنه مني إلا، جاءت بقى إيه هنا الاستثناء بقى اللي بيأتي للمؤمنين، إلا من اغترف غرفة بيده. غرفة بيدي يعني إيه؟ قالوا الغرفة بيدي اللي يجمعه في إيديه، يعني اللي يجمعه في إيديه، فقالوا يسقي به نفسه وخادمه ودبته بهذه الغرفة، يعني يطلع غرفة يشرب منها هو ويشرب خادمه ويشرب دبته. فإيه اللي حصل يا إخوة؟ حصل ما يحدث في الدنيا عندما يتكالب ضعاف الإيمان واليقين عليها. قال الله عز وجل وجاءت هنا الفاء تدل على يعني تشعر فيها بالانكباب، فشربوا منه إلا قليلا منه، تحس إن يعني عرف فاء دي فاء السرعة، فشربوا منه تحس إن 70,000 رموا نفسهم في النهر إلا قليلا منهم. وسبحان الله هؤلاء هم القليل الذين يأتوا على مدار قصص القرآن كلها، زي ما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. وتلاقي برضو ايه يعني سبحان الله دايما القلة مرتبطة بالإيمان، وهي القلة الصابرة، القلة الشاكرة، القلة اللي عندها يقين، القلة من الصالحين. ولكن بقى تأتي على يعني على الوجه الآخر، لأي ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإلى آخر من وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تحس إن سبحان الله الأكثر على الانكباب على الدنيا والانغماس في الشهوات. وده بقى يا إخوة أخوات يعني يسليك ويصبرك أن الطريق الذي أنت عليه ليس هو يعني إيه، ليس هو الطريق المشهور، ولم يكون أكثر الناس عليه، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. عشان ما يعني عشان لا تفتن، عشان ما تقولش طب ليه الشغل 99% أو يعني خلينا نقول 90% مش ملتزمين و10% ملتزمين، الشارع اللي أنا فيه نفس الكلام، العمارة اللي أنا فيها، البيئة اللي أنا فيها، الجامعة اللي أنا فيها، الصحبة اللي أنا فيها، أكثر الناس على الوقوع في المعاصي والانكباب على المعاصي. فقالوا: فشربوا منه إلا قليلا منه. اسمعوا بقى هذه يعني المعنى ده، وكان معنى عجيب. يقول قتادة في قول الله عز وجل: فشرب القوم على قدر يقينهم. الله، وكأني يا إخوة ويا أخوات النهر هنا معناه الدنيا. ركز بقى في الكلمة دي كويس قوي، ركز في الكلمة دي كويس قوي. قالوا: مبتليكم بنهر، أي من الماء الذي جعله الله سبحانه وتعالى حياة لكل شيء، فضربه سبحانه وتعالى مثلا للدنيا التي من ركن إليها ذل ومن صدف عنها عز. الله، الله أكبر، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن النهر هنا اللي ربنا بيضربه مثال، أكنه كان مثال مش بس على هذا المشهد، مثال على الدنيا، لأن الماء كما قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكأن الماء هنا معنى الحياة، فمن تخفف من الحياة وشرب منها القليل نجا، ومن ركن إليها وكرع منها، كرع منها دي اللي هو إيه، شرب منها حد الامتلاء، ذل إليها وركن إليها وجعل فقره بين عينيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعايزين تفهموا الآية دي يا إخوة، شيل كلمة نهر وحط أي حاجة، حط أي حاجة بتكرع منها. تكرع منها دي اللي هي إيه، زي عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى إنك لما تيجي في العمرة تيجي عند بئر زمزم فتكرع، تكرع دي يعني تشرب المية لحد أكنك يعني إيه، أكنك خلاص مفيش مكان تاني، مش عارف تتنفس. ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشيل بقى هنا إيه، إن الله مبتليكم بنهر، وحط أي حاجة، حط أي حاجة حلال. وأحيانا والله يا إخوة يعني النهر ده حاجة حلال، ده ماء، الماء ده أطهر شيء موجود على الأرض، أحل شيء موجود على الأرض. ولكن إن تكرعت منه الزائد تفسد، وهكذا الدنيا، وهكذا المباحات، وهكذا الحلال. إن أخذت منها الكثير تفسد، وقلبك يفسد، وجسدك يفسد. وفي كمية شواهد في السنة يا شباب لهذا المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. والله يا إخوة أنا رأيت ذلك كثيرا، أبقى داخل مثلا في رمضان يعني ربنا من علي أن أنا إيه بصلي بالناس في المسجد التراويح، أبقى مثلا معزوم عزومة بالذات أول كم يوم الواحد يروح عند والدته ولا حد ربنا يبارك في عمرهم من أهله، ويتقل شوية بس في الأكل، يلاقي نفسه واقف بطنه مليانة، مش عارف يتنفس، مش عارف يخشع، مش عارف يركز في الصلاة، عايز يخش الحمام، بيجدد وضوءه كل شوية، وكأن كثير الدنيا يفسد عليك دينك وقلبك. ما بالك بقى بمن كرع من الدنيا، بمن أكل وشرب من الدنيا بدون حساب، فسيفسد قلبه. وكذلك بقى في اللعب، في اللعب وفي الخروجات وفي الأكل وفي الشرب. والله يا جماعة أحلى لقمة أقلها، الواحد أحيانا يقعد يقول إيه، هو أنا هشبع من سندوتش الجبنة والخيارة؟ والله العظيم يا إخوة يأكل سندوتش الجبنة والخيارة يحس بخفة ويشبع ويعرف يقف يصلي ويعمل، ويبقى نزل بيأكل بقى الأكل اللي هو بتاع الإيه، السندوتش الكبير بتاع البرجر اللي مليان على أخره في المطعم الفلاني اللي هو مش عارف بقد إيه، يتعب وبطنه تتعب وما عرفش اليوم ده يقرأ ويرد ويرجع عايز ينام وينام عن صلاة الفجر. وكأن هذه إشارة أن الابتلاء أحيانا يأتي بما أحل الله عز وجل، وكأن المقصد، وكأن المقصد يا إخوة في ابتلاء طالوت، ابتلاء الله عز وجل طبعا على يد طالوت بهذا النهر، معنى إيه؟ إن اللي هيعرف يصبر عن الماء وهو الشيء الحلال الطيب وهيغترف غرفة غرفة واحدة، يستطيع بعد ذلك أن يصبر على ما هو أصعب من ذلك، اللي هو إيه؟ اللي هو الحرب وقتال العماليق. فاهمين يا شباب؟ اللي يعني وكأن الاختبار كان في إيه؟ أنت لو عرفت تصبر على الصلوات الخمس والصلاة في المسجد والنوافل وقيام الليل، بإذن الله لما يجي الابتلاء الأكبر تصبر عليه. لكن ما ينفعش تطلب ابتلاء كبير تصبر عليه وأنت لم تقدم حتى الأشبار. ولعل سبحان الله يا إخوة، لعل هذا الامتحان يشبه إلى حد كبير فرض الصيام على المؤمنين قبيل بدر. يعني تأملوا يا جماعة، تأملوا يا جماعة في الملحوظة دي، مهمة قوي. وكأن إيه؟ فرض الصيام قبيل بدر عشان المؤمنين يتعودوا على هذا الترك، يتعودوا على هذا البذل، وتأتي الآيات بالإنفاق في سبيل الله قبل الغزوة عشان يعرفوا إن القتال في سبيل الله يحتاج إلى بذل النفس والمال. ولكن سبحان الله كما قلنا، ولكن أكثر الناس انكبوا على الماء، انكبوا على الماء. ويقول ويقول هنا قتادة: فشرب القوم على قدر يقينهم، أما الكفار، اسمع بقى الكلمة دي واحفظها بالله عليك، أما الكفار فجعلوا يشربون فلا يروون، فلا يروون أو فلا يروون يعني لا يرتوي. وأما المؤمنون فجعل الرجل يغترف غرفة بيده فتجزيه وترويه. الله، كما قال أبو بكر لما أشرب النبي صلى الله عليه وسلم شربة لبن كانت معه، فقال: فشرب النبي حتى ارتويت. يبقى يا إخوة فتوحات وكرامات لن يدركها ولن ينالها، ينالها إلا الذي يبذل لله. يعني يا إخوة والله، وهذا ما تعلمته من مشايخي ومن إخواتي الكبار، في معاني في الدين مش هتحصلها حتى لو حد شرحها لك، مش هتحصلها إلا لما أنت تجربها، إلا لما تجرب تنفق في سبيل الله عز وجل مال كنت بتحبه ومحتاجه، فربنا سبحانه وتعالى يشعرك بهذا الارتواء النفسي. إلا لما تجرب أنك يبقى معاك سندويتش أو معاك لقمة فتديها لحد فقير وانت جعان، والله تشعر بهذا الارتواء، وتشعر بمعنى الإشباع من الله عز وجل. كما يقول الناس اللي كانت محجوزة من أسيادنا وإخواتنا في غزة اللي كانوا في السجون ويعذبوا عذابا لا يطيقه أحد من العالمين، قالوا: والله كان طعامنا وشرابنا التسبيح، وأنا والله أصدقهم، كان يعوض بالأيام لا يأكل شيئا، فقالوا: كنا نسبح الله عز وجل ونطلب بذلك أن يشبعنا الله، وكانوا وكانوا يشعرون بهذا الشبع. هذه من الكرامات التي لا تحدث إلا لمن ضحى وبذل في سبيل الله. فسبحان الله، يشرب 70,000 من الماء إلا 313 رجل، وقالوا في رواية 4,000، ولكن أكثر المفسرين وهو الأصح بإذن الله عز وجل على أنهم كانوا 313 نفرا، العدة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر، يعني كم واحد يا جماعة، كم واحد شرب؟ وكأن هذه هي الدنيا، ينكب الناس على الفتن وعلى الشهوات وعلى فتنة النساء وشهوات الإباحية وعلى الأغاني وعلى المعاصي وعلى الأفلام وعلى الفسح والصحبية والخروجات وينكبوا على الشهوات ولا ينجو إلا أقل 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 القليل. وكأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نراه أمام أعيننا سيعود، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. طب لما شربوا فشربوا منه إلا قليلا منهم، سبحان الله، يحصل مع أن المفروض الإيه يا إخوة، المفروض اللي شرب هذا الشخص اللي شرب المية ده، إيه اللي يحصل معاه؟ هو اللي يبقى أقوى، صح؟ هو اللي يبقى أقدر، هو اللي يبقى يعني فايق وفرش كده، وخد بقى دش واغتسل وشرب المية لحد ما ارتوى. سبحان الله العظيم. قال الله: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. دول مين؟ دول اللي كانوا بيقولوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، دول اللي كانوا عايزين يقاتلوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، دول اللي كانوا بيجعجعوا ويتكلموا، دول اللي انكبوا على الدنيا أول ما رأوها مع تحذير طالوت لهم. سبحان الله. قالوا لا طاقة لنا، وتحس لا طاقة دي حد مجهد متعب عطش، يعني تحس اللي المفروض يقول كده الفئة المؤمنة اللي ما شربتش بس يستعينوا مثلا، لا، اللي قال كده الذي وقع في الماء حتى كرع، الذي شرب من الماء. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اسمع بقى الفئة المؤمنة، وهذا هو التثبيت، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأن يثبتنا على الحق في الدنيا والآخرة. قال الذين، اسمع بقى والله يا إخوة التقدمات اللي في القرآن عجيبة، قال الذين، مش مثلا قال الذين لم يشربوا أو قال المؤمنين، لا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. والظن هنا يا إخوة بمعنى التأكد، كما قال الله عز وجل: إني ظننت أني ملاق حسابي. فالظن هنا يأتي في القرآن بمعنى الشك واليقين، الظن في هذه الآية بمعنى التأكد لأنها تأتي حسب السياق. اسمع بقى: قال الذين يظنون أنهم ملاق الله. وكأن يقينك في أنك تلقى الله هو ما يصبرك على هذه الابتلاءات، هو ما يصبرك على هذه الدنيا، هو ما يصبرك على الصبر عن الشهوات والصبر على الطاعات. إلا هيعرف يا إخوة يزيد من هذا اليقين في الله هو الفائز بإذن الله، هو اللي هيعرف يعدي ابتلاءات حياته. قالوا إيه؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله لنا طاقة بجالوت وجنوده. صح؟ مش ده المنطقي؟ الناس بقى اللي ظنت أنها ملاقية لله عز وجل هتقول إيه؟ أنا عندي طاقة بجالوت وجنوده. لا، اسمع بقى كلام الربانيين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، يعني الكلام ده قالوه قبل ما يقابلوا جالوت وقبل ما يقابلوا العماليق، يعني الكلام ده منطقي. يعني منطقي، يعني ماشي انا فاهم ان انت ممكن تقول الكلام ده، لكن لا، كان لهم مشهدا اخر. لما برزوا، يعني لما برزوا، لما بقوا واقفين قدام بعض، وده يا اخوه يخلع القلوب من مضاجع، من اماكنها، من محاجرها. يعني يا إخوة لحظة القتال كما قال الله عز وجل وأخبر عنها في سورة آل عمران: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ويا إخوة يعني أنا عارف أن يعني ممكن كل اللي بيسمعني لم يحضر يعني لا قتال ولا معركة ولا شيء، لكن اللي يحضر سماع صوت طلقات نار أو سماع طبول الحرب، والله العظيم يقع قلبه في رجله، كما قال، كما أخبر الله عز وجل في سورة الأحزاب: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى ربنا سبحانه وتعالى وصف حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني يا إخوة الشاهد إيه؟ إن الموضوع مش سهل فعلا. انت ممكن تقول الكلام ده وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن لما تشوف قدامك 10,000 مقاتل قدام 1,000 هتعرف يعني ايه الابتلاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن لما قابلوهم ايه اللي حصل؟ قالوا ربنا افرغ. مين اللي قالوا دول يا جماعة؟ اللي قالوا دول اللي هم الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اللي هم ما شربوش الا غرفة واحدة بأيديهم. قالوا ايه؟ قالوا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، أول ما افتكر ربنا، ربنا اسمع بقى: واحد، أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، 2، وانصرنا على القوم الكافرين، 3. أول حاجتين قالوهم مش يا رب انصرنا، يا رب أفرغ علينا صبرا، لأن الابتلاء يا إخوة صعب وابتلاء الحرب وموت الولد وفقد المال وفقد البيت صعب. فأول ما تسأل الله عز وجل عند نزول الابتلاء أن يفرغ على قلبك صبرا، أن يفرغ على قلبك صبرا، وأن يثبت قدمك فلا تهرب ولا تفر من الله عز وجل، فلا ملجأ من الله إلا إليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فلما ذا يحصل وانصرنا على القوم الكافرين، فتكون النتيجة بنفس فاء التعقيب والمسارعة. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. سيدنا داود عليه السلام كان لسه صبي صغير في هذه المعركة، راح لطالوت وقال له أنا عايز أبقى معك، ويعني حدث له من الكرامات ما روي في التفاسير، إن كان بيحدث بالنبل والحجارة كانت بتتكلم، إن هو يعني إيه، إن بتقول له استخدمني حتى تقتل جالوت. فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ويختم الله عز وجل هذه الآية ويعلمنا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وكأن هذه المدافعة فضل من الله على العالمين، ودي إجابة للي بيسأل هو ليه ده بيحصل، ده فضل من ربنا يختبر عباده ويصطفي منهم شهداء ويمحص المؤمنين ويفضح المنافقين والكافرين. يعني والله كمية خير بتحدث لا يعلمها إلا الله عز وجل. واللي الواحد بيتعلمه في هذا المشهد هو قطع الأسباب عن الناس، وأن النصر يكون من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون بضعفائكم. وكان الصحابة يعني يتلون هذه الآيات قبيل المعركة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وكأن الرسالة دي جت لهم قبل بدر، عشان لما يلاقوا نفسهم 300 قدام 1000 يعرفوا أن الأمر من الله عز وجل، والتأييد يأتي من الله عز وجل. سبحان الله. فالابتلاء قدر من الله عز وجل، وحيتشاف بصورتين يا إخوة، واختم بهذه حتى لا أطيل عليكم. يا حيتشاف بمشهد ليه يا رب ابتلتني وليه كذا وليه كذا وليه كذا، يا حيتشاف بمشهد ان الواحد ياخد هذا الابتلاء سبيل ليتقرب به الى الله، كما فعل اصحاب طالوت يقولون ربنا افرغ علينا صبرا، قربوا من ربنا بالابتلاء وبالدعاء، وازداد يقينهم في الله لما ارتووا من هذه الغرفة الصغيرة، وازداد يقينهم بالله لما شافوا جالوت وهو جبار من العماليق يهزم بجيش من 300 واحد، ويهزم بحجارة صغيرة جت ما بين عينه قتل بيها. فالذي الأخ أو الأخت اللي بيمر عليه ابتلاء، لو شاف الابتلاء بهذه النظرة يخرج منه بإذن الله يعني صابرا صادقا محتسبا، ويبقى زاد في الدرجات عند الله، وزاد في الأجر عند الله، وزاد يقينه في الله، وزاد دعاءه لله، وزادت صلاته إلى الله عز وجل. فيكون الابتلاء له نعمة وفضل من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولكن الله ذو فضل على العالمين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يهدينا وأن يثبتنا وأن يفرغ علينا صبرا وأن يثبت أقدامنا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في القول والفعل والعمل. ونسأل الله عز وجل أن ينجي إخواننا في غزة، وأن ينصر المجاهدين، وأن يحميهم ويحملهم ويكلأهم ويدفع عنهم، وأن يطعم جائعهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يصبر مبتليهم، وأن ينزل عليهم السكينة وينزل عليهم الملائكة تقاتل معهم، وأن يرزقهم الصبر، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان في فلسطين، وأن ينصر إخواننا في السودان، وأن ينجيهم من هذا البلاء والكرب الشديد، وأن يرفع عنهم، وأن يحميهم، وأن يطعمهم ويسقيهم، ويصرف عنهم المجاعة، ويصرف عنهم المرض والأمراض والأوبئة، وأن ينصر هذه الأمة، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين ويجعل لنا يدا في هذا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها ويسرتها له يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا كثيرا. وأسألكم الدعاء يا إخوة بالثبات وبالاستعمال في سبيل الله عز وجل وبالصبر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.